الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العمدة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن المبادرة لحضور الجمعة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح للساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح للساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح للساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح للساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح للساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة، وعرفنا أنه جاء في رواية الصحيحين غسل الجنابة، وأن هذا محمول على الصحيح من أقوال أهل العلم على معنى الصفة، أي اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة من حيث الصفة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم ذهب إلى حقيقة غسل الجنابة، فاستحب وطأ الزوج أو الأمة في يوم الجمعة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وبعض التابعين على ما سبق بيانه في الدرس الماضي. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، وعرفنا أن هذا الفضل مقيد بالاغتسال، أما إذا توضأ واقتصر على الوضوء فلا ينال مثل هذا الفضل. في كما عرفنا أن الاغتسال يكون في يوم الجمعة، واليوم يبدأ من مطلع الفجر، فالاغتسال قبل ذلك لا يجزئ، خلافا للإمام الأوزاعي فإنه أجاز الاغتسال قبل ذلك. وأيضا كما عرفنا الحديث يدل على أن الاغتسال قبل الصلاة، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم من مشروعية الاغتسال بعد صلاة الجمعة، فالحديث يدل على الاغتسال قبل الصلاة في آخره. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فالاغتسال المذكور في الحديث قبل الصلاة. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، وعرفنا أن الرواح في هذا الحديث المراد به الذهاب وليس المراد به الوقت، فإن الرواح يطلق على الفعل ويطلق على الوقت، يطلق على يطلق على مطلق الذهاب، ويطلق على الذهاب في وقت معين ووقت الرواح بعد الزوال. وهذا الحديث محمول على معنى الذهاب، ثم راح أي ذهب. وهذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي. وعرفنا لقب الإمام مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى أن هذه الساعات المذكورة في الحديث هي أجزاء من الساعة السادسة، ونازع في ذلك أكثر العلماء. وذهبوا إلى أن هذه الساعات تبدأ من أول النهار، قال ثم راح في الساعة الأولى. وأهل العلم تنازعوا في الساعة الأولى المذكورة في هذا الحديث. فذهب إمام مالك رحمه الله كما عرفنا أن أول ساعة أول جزء من الساعة السادسة أول جزء من الساعة السادسة هي الساعة قبل الزوال. الساعة السادسة هي الساعة التي هي قبل الزوال. فالإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن أول جزء من أجزاء الساعة السادسة. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالساعة الأولى أول ساعة من طلوع الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالساعة الأولى أول ساعة من اليوم، وذلك من طلوع الفجر، وذلك من طلوع الفجر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد. وهذا هو القول الصحيح، فقول عليه الصلاة والسلام تصليم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى أي الساعة الأولى من يوم الجمعة. وأول ساعة على الحقيقة تبدأ من طلوع الفجر، فإن يوم الجمعة يبدأ من ذلك الوقت. يوم الجمعة يبدأ من ذلك الوقت، فإذا اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر ثم اتجه إلى المسجد وصلى الفجر وبقى في المسجد إلى حضور الإمام لصلاة الجمعة فقد جاء في الساعة الأولى، فقد جاء في الساعة الأولى. وهذا هو الظاهر من الحديث. فهذه الساعة الأولى. قال ثم راح في الساعة الأولى، وفي استحباب المبادرة لحضور الجمعة. قال فكأنما قرب بدنه، والبدنة تطلق على الإبل وتطلق على البقر لعظم بدنها. السلام عليكم. وهي في الإبل أكثر استعمالا، هي في الإبل أكثر استعمالا، وهو المراد بهذا الحديث. فالبدنة في هذا الحديث المراد بها الإبل، تقولي بعد ذلك ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة. وفي أن التقرب إلى الله عز وجل بالبدن وهي الإبل أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالأعظم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وقد أخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن الأضحية بالبدنة أفضل من الأضحية بالبقرة وبالشاة، فإن هذا الحديث يدل على أن أفضل القرب القرب بالبدنة. قال ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والبقرة تطلق على الذكر والأنثى. البقرة تطلق على الذكر والأنثى، وسميت بذلك لبقرها للأرض أي لشقها، والبقر بمعنى الشق. بقر بطنه بمعنى شق بطنه، وبقر الأرض بمعنى شق الأرض. فالبقر تستعمل لشق الأرض في الحراثة، فسميت بقرة من أجل ذلك. والباقر لقي بذلك قيل لأنه بقر العلم أي شقه. قال: فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والكبش يطلق على الذكر من الضأن، الكبش يطلق على الذكر من الضأن. وفيه أن التقرب بذكور الضأن، التقرب إلى الله عز وجل بذكور الضأن أفضل من التقرب بإناث الضأن. وأخذ من هذا أهل العلم أن الأضحية بذكور الضأن أفضل من الأضحية بإناث الضأن. وقول في الحديث كبشا أقرا فيه على أن الأضحية بالأقرن من الكباش أفضل من الأضحية بالأجن، فإن الحديث يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالكبش الأقرن أفضل من غيره، ويدخل في ذلك التقرب إلى الله في الأضاحي والهدي. قال: فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. والدجاجة تقرأ بفتح الدال وبكسرها، وهي تطلق على الذكر والأنثى، وسميت بذلك لكثرة حركتها. قال: من راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال: فإلى خرج الإمام. فمنتهى القرب إلى الساعة الخامسة. جاء في بعض الأحاديث عند النسائي وعند غيره ذكر البطة بين الكبش والدجاجة، فكأنما قرر بط يعني كبشا أقرا، ثم ذكر البطة ثم ذكر الدجاجة. وجاء أيضا عنده وعند غيره ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة، فكأنما قرب الدجاجة ثم ذكر العصفور ثم ذكر البيضة. والصحيح أن ذلك لا يثبت، لا يثبت في الحديث. والمحفوظ في الحديث ما ذكر في هذا في هذه الرواية، وما ذكر البطة وذكر العصفور فلا يثبت في الحديث. قال: ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي أن الإمام لا يبكر في حضور الجمعة، فالتفكير سنة لغير الإمام، فأما الإمام فالسنة في حقه التأخير، فيذهب إلى المسجد في وقت الخطبة، فهذه السنة في حق الإمام في قوله فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يسبحون الذكر. واحتج به بعض العلماء ومنهم ابن قدامة على إقامة الجمعة في الساعة السادسة لقوله ومن راح في الساعة الخامسة وكأنها وحرى بيضة فإذا خرج الإمام، فحمل خروج الإمام أي بعد الساعة الخامسة وذلك للساعة السادسة، والساعة السادسة قبل الزوال. وإنما يدخل الوقت وقت الظهر بعد الزوال وذلك في أوائل السابعة، فوقت الظهر في أوائل السابعة. والحديث ليس بصريح أن الإمام يخرج في السادسة، لكن في أن منتهى القرب إلى الخامسة، فكأنما قرر بيضة هذه الخامسة، وليس في أن الإمام يخرج بعد الخامسة مباشرة، فليس بصريح بذلك. وهذا الحديث فيه أن من راح في الساعة الأولى فكأنما خر بدنه، فيدل على أن التقرب بالبدنة يكون لمن جاء في الساعة الأولى في أولها أو في وسطها أو في آخرها، فإن الحديث قال من جاء ثم راح في الساعة الأولى لم يقل في أولها، وهكذا القول في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أن ينال تلك الفضائل في أول تلك الساعة أو في وسطها أو في آخرها، لكن كما ذكر بعض العلماء أن القرب تتفاضل، فالذي يأتي في أول الساعة ليس كالذي يأتي في وسطها أو في آخرها، فالذي يأتي في أول الساعة الأولى أعظم ممن يأتي في وسطها أو يأتي في آخرها، والبدن تختلف، البدن تختلف من حيث العظمة، فتقرب الذي يأتي في أول الساعة أعظم من تقرب الذي يأتي في وسطها أو في آخرها، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، الله عز وجل حكم عدل، فلا يستوي من جاء في أول الساعة الأولى ومن جاء في آخرها، وهكذا القول في سائر الساعات. وهذه الساعات المذكورة في الحديث ليست كالساعات المتعارف عليها في هذه الأزمان، بل هي أجزاء متساوية تختلف من حيث الاتساع ومن حيث الضيق باختلاف الأوقات، وهي من حيث العدد ثابتة، وغزا في حديث جابر عند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا على سبيل الدوام 12 ساعة، والساعات المتعارف عليها في مثل هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان تختلف، ما هي ثابتة. فالنهار إذا ما طال كثرت الساعات، وإذا ما قصر النهار قلت الساعات، اعتبر الساعات المتعارف عليه في مثل هذه الأزمان. أما الساعات المذكورة في الحديث فهي ساعات ثابتة من حيث العدد، ومتسعة باتساع الوقت، وتضيق بضيق الوقت. الساعة في هذه الأزمان المتعارف عليها 60 دقيقة، لكن باعتبار الحديث قد تزيد على ذلك إذا ما اتسع الوقت، ربما تصل إلى 70 إلى 80 دقيقة إذا ما طال النهار، وإذا ما نقص ربما تصل إلى 50 أو نحو ذلك. فهي من حيث العدد ثابتة في يوم الجمعة 12 ساعة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك تختلف اختلاف الفصول من حيث كبر الساعة وقصر الساعة. فلهذا أهل العلم يقولون صلاة الظهر تكون في الساعة السابعة، هذا على سبيل الدوام، في الساعة السابعة طوال العام هي في الساعة السابعة. فالساعة السابعة أوائل الساعة السابعة هو وقت الظهر، هذا على سبيل الدوام. ومتى تكون صلاة الفجر؟ ها؟ في الساعة الأولى، في الساعة الأولى على سبيل الدوام. والمغرب ها؟ في الساعة 12 على سبيل الدوام. فهذه الساعات المذكورة في الحديث، فتقسم الساعات من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، تقسم أجزاء متساوية، ينظر متى يطلع الفجر ومتى تزول الشمس، ينظر هذا الوقت ثم تقسم بأجزاء متساوية، قد تبلغ إلى 60 دقيقة الساعة، أو إلى 65 أو إلى 70، المهم تكون أجزاء متساوية. فيعرف الإنسان متى تخرج حينئذ الساعة الأولى، ومتى تخرج الساعة الثانية، ومتى تخرج الساعة الثالثة. فهذا هو المراد بالساعة في هذا الحديث، وليس المراد بالساعة المتعارف عليها في هذا الأزمان. المغرب إيش من الأولى من الليل؟ هذا من الليل تخرج.
نعم ما في إشكال، ما في إشكال.
هو إذا في نهاية الساعة الثانية عشرة، ما في بدايتها، يعني في نهاية الساعة، إذا انتهت الساعة، نحن قلنا في الساعة الثانية عشرة في الكلام السابق صح؟ نعم خطأ، لكن ها كيف؟ يعني في نعم في أول الساعة 13، نعم في أول الساعة 13، أو كما قلت في أول الساعة، الساعة الأولى من الليل يستقيم الكلام. أي فإذا انقضت الساعة 12 ودخلت الساعة التي تليها، هنا في أوائل الساعة التي تليها يكون المغرب. نعم ما في شيء، لكن هذا يعني الأحسن، هذا هو الأحسن، أن يبدأ الحساب اليوم وتكون الساعة الأولى من طلوع نعم من طلوع الفجر على ما ذكر في هذا العهد. نعم ها لا لا 6 ساعات سجل ما هي داخلة في في القرب، القرب إلى الساعة الخامسة. أي نعم الغالب، نعم لا نعم، يعني ما يدرك البيضة، لأن ربما ربما تكون يعني ربما الساعة الحادية عشرة كما الكلام أو نحو ذلك، تنتهي الساعة الخامسة وتبدأ الساعة السادسة أو نحو ذلك، يمكن أن تحسب بدقة، ينظر متى يطلع الفجر ومتى الزوال، ثم تقسم خمس أقسام، ثم تقسم ستة أقسام متساوية وينظر الخمس الساعات. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفضائل. حتى يمكن أن تعرف متى يطلع الفجر، وإن كان مما لا يعتمد عليه، يعني إذا الإنسان راقب الغروب، غروب الشمس بدقة في مكان مستوي من غير حاجب، كم يكون بين غروب الشمس وبين الظهر؟ كم يكون؟ ست ساعات، يكون ست ساعات، ثم بعد ذلك يحسب من الظهر إلى الفجر ست ساعات أيضا متساوية، يجعل ست ساعات متساوية، فيمكن أن يعرف متى يطلع الفجر، إذا عرف الغروب يعرف متى طلوع الفجر، وإن كان لا يعتمد عليه باعتبار أن الأدلة إنما علقت الحكم بالرؤية، الأدلة جاءت بالرؤية، لكن يعرف الإنسان أن من ادعى طلوع الفجر في مثل هذا الوقت فقوله مقبول، إذا ادعى مدعين أنه رأى الفجر في مثل هذا الوقت يعرف أن قوله مقبول، وإذا ما ادعى قبل ذلك يعرف أنه أخطأ في الرؤية، والحكم متعلق بالرؤية ما هو متعلق بالحساب، لكن في شيء من التقريب. تضحت المسألة لما تضحت؟ كيف يمكن؟ الآن لو حسب الإنسان من الغروب يعني من الغروب إلى الزوال، يعرف الزوال متى هو، يعرف متى يكون الزوال متى يكون الغروب، كم يجعل أجزاء؟ ست أجزاء متساوية. طيب الأجزاء التي هي قبل الزوال إلى طلوع الفجر هي نفس الأجزاء ولا تختلف؟ ساعة نفس الساعة، أنا ست من هنا وست وست من هنا، ست من أول النهار إلى الزوال متساوية، وست من الزوال إلى الغروب، وكلها أجزاء متساوية. وقلنا الساعات تتسع، هذه الساعات تتسع إذا ما طال النهار، وإذا ما قصر النهار ضاقت الساعة، لكنها أجزاء متساوية، فإذا عرفت متى الزوال ومتى الغروب فحددت مقدار الساعة وعرف مقدار الساعة وأنها مثلا تبلغ إلى السبعين، تقل بعد ذلك من الزوال إلى الفجر كم ساعة؟ ست ساعات، تكون الساعة بمقدار سبعين دقيقة مثلا، فتعرف متى يبدأ اليوم. فكما قلنا هذه مسألة حسابية لا يعتمد عليها، لكن فيها شيء من التقريب، حيث أنه إذا ادعى مدعي أن يرى الفجر في مثل هذا الوقت تعرف أن قوله مقبول، وإذا ما ادعى قبل ذلك فتعرف أنه أخطأ في الرؤية، وإلا العمدة هي على الرؤية حتى يتبين. نعم يعتمدون لكن انت تتكلم على ايش؟ على ما هو على حسب الوقت؟
لا هو على حسب الوقت، صلاتك كانت الساعه 8
صباحا والله الساعه الرابعه، لكن ما هو على هذا الشيء،
يعني حتى في
لكن ما هو على نفس هذا السير، هذا السير ما تنضبط في الساعه بدقائق معينه على المذكور في الحديث، ما تنضبط، لأن إذا اختلف إذا طال النهار الساعة تتسع، ما هي بمقدار 60 دقيقة على ما هو متعارف عليه، فقد تتسع وقد تقل الساعة. فالعلى كل ننتقل إلى الفرائض. كيف؟ ما هي أظن عن في غير ما هي. هذا مع الحياة وكيف إذا زال الحياة ها؟ الله يسلمك.